يقرئه شيئا من القرآن. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وتولى للجهة الأخرى بسبب ذلك، فعاتبه الله جل وعلا وبين له أن الأدب الإقبال على المقبل، وذلك أن الدعوة إلى الله على نوعين: النوع الأول البلاغ العام، وهذه تكون للجميع، للمقبل والمدبر، المؤمن والمعرض، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنوع الثاني التخصيص بالدعوة لأناس بأعيانهم، فهذه تكون للمقبلين إلى الداعي إلى الله. وفي الآية استحباب اتصاف الإنسان بأحسن الصفات، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد وصف الله ابن أم مكتوم بأنه الأعمى على جهة التعريف به لا على جهة الاستنقاص بحاله، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى، أي أن هذا الإعراض والتولي لا يتناسب مع كونك لا تدري هل سيقبل وتكون دعوتك له سببا من أسباب زكاته وطهارته. وما يدريك لعله، أي هذا الأعمى، يزكى، أي يطهر فيتصف بالأخلاق العالية والأعمال الجليلة، أو يذكر، يكون عنده تذكر ومعرفة بمآلات الأمور، إما إلى جنة ونار، فتنفعه هذه الذكرى فتجعله يقدم على الأعمال الصالحة ويحجم عن ضدها. أما الصنف الآخر الذي يستغني عن دعوة الحق ويرى أنه في غنية عنها وأنه لا يحتاج إليها، فمثل هذا إعراضه عن دعوة الحق لا يضر الدعاة بشيء. ولذلك فتصدي الدعاة لهم ليس من الأمور المناسبة، لأنهم مستغنون متكبرون ويظنون بإقدام الدعاة للوصول إليهم، يظنون أن الدعاة أحقر منهم. فقال: أما من استغنى، أي رأى نفسه في غنية عن دعوة الحق، فأنت له تصدى، أي تتعرض وتذكر تفاصيل دعوتك. ومثل هذا لا يلحقك مأثم إذا لم يهتدي، لأنه هو الذي أعرض عن الحق واستغنى عنه. وما عليك ألا يزكى، أي لا يلحقك مأثم إذا لم يهتدي إلى الطريق المستقيم، ولا يلحقك نقص بسبب ذلك. ثم قال عن الصنف الآخر: وأما من جاءك يسعى، أي من حضر إلى الداعية وهو يسعى راغب في الخير، مؤمل في أن يستفيد من دعوة الداعية، وهو يخشى، أي يخشى من رب العزة والجلال ويخافه جل وعلا، ولذلك فهو يستجيب لدعوة الحق. فمثل هذا ينبغي أن يتصدى له وأن تبذل معه الأوقات، وليس من المناسب أن يشتغل الدعاة عنهم. ولذلك قال على جهة العتاب: فأنت عنه تلهى، أي تعرض وتشتغل بأمر آخر. وفي هذا دلالة على أن الدعوة إلى الله توجه بخصوصها إلى أولئك الذين أقبلوا على الدعوة، ورغبوا فيها. وأما البلاغ العام فإنه يكون لجميع الناس ولا يخص، فإنه يكون لجميع الناس. ثم قال جل وعلا: كلا إنها تذكرة. كلا كلمة زجر، إنها أي هذا القرآن وهذه المواعظ القرآنية وموعظة القرآن بوجوب المساواة بين المدعوين، تذكرة أي هي سبيل من أسباب، سبيل من سبل تذكر الخير. فمن شاء ذكره، أي من قدر الله له الهداية ذكر هذا الذكر فاستفاد منه. وقيل فمن شاء ذكره، أي من رغب في الخير يسر الله له ذلك. قوله في صحف مكرمة، الصحف المراد بها تلك الصحف التي في أيدي الملائكة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتكون هذه المصاحف التي بين أيدينا تابعة في هذا الحكم لها. وقوله مكرمة أي مقدرة معززة مرفوعة، أي لها قيمة عالية، مطهرة أي ليس فيها شيء من الدنس أو الخبث، لا في المعنى ولا في الحس، بأيدي سفرة. السفرة هم الملائكة، لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق يبلغون أمر الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة. قوله كرام بررة، أي أن هؤلاء الملائكة يسعون بأمر الله لجلب الخير للناس. بررة أي أنهم متصفون بصفات البر والخير، ولذلك فهم يحفظون أولياء الله من أعدائه. ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. هذا تعجب من الله عز وجل لهذا الإنسان، كيف يكفر ويشتد في الكفر والتكذيب مع أنه لا يعتمد في ذلك على برهان ولا دليل، وإنما يعتمد على عدم العلم والإعراض وعدم معرفته. ولذلك فإن هذا الإنسان المعرض عن الحق يستحق أن يدعى عليه بالقتل. قتل الإنسان ما أكفره. وكلمة الإنسان قد يراد بها خصوص بني آدم، وقد يراد بها جميع المكلفين بما يشمل الجن، ولكن القول الأول أظهر، وأن المراد بذلك خصوص الإنس. وأما ما يتعلق بالجن فقد نزل فيهم آيات أخرى تحذرهم من عقوبة الله جل وعلا، وتبين أن عاصيهم ومذنبهم يخشى عليه من نار جهنم، وأن مطيعهم يرجى له أن يكون من أهل الخير والجنة. قوله قتل الإنسان ما أكفره، أي أن هذا الإنسان قد خلقه الله من شيء ذليل حقير، ومع ذلك يكفر بربه الذي خلقه. ثم هذا الإنسان قد أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة المتتابعة، ومع ذلك يستمر في الكفر والتكذيب، وهذا لا يتناسب مع حال المنعم عليه، فإن المنعم يستحق أن يشكر لا أن يكفر. ولذلك قال في هذين الدليلين: الدليل الأول قال من أي شيء خلقه، أي أن الله هو الخالق للإنسان، وأنه خلقه من شيء حقير، ولذلك أتى بصيغة الاستفهام للتنبيه على حقارتها، فقال من نطفة خلقه فقدره. النطفة هي نطفة المني. قوله خلقه أي خلق الإنسان من هذه النطفة، فأصل الإنسان نطفة، فمن كان كذلك كيف يكذب بأخبار الله عز وجل وبكلام رسله، وكيف يكفر بالله؟ ثم بعد ذلك رب العزة والجلال أنعم عليه فقدره، أي كتب مقادير الإنسان بما يتضمن في ذلك حياته وسعادته وشقاوته ورزقه وجميع شأنه، ثم السبيل يسره، قيل ولده، قيل أخرجه، قيل إن الله أخرجه مولودا من بطن أمه، وقيل إن المراد هيأ له طريق الخير والشر، وقيل بأن المراد يسر الله له سبيل الحياة الدنيا، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا، لأن جميع هذه المعاني يصدق عليها لفظ الآية. قال ثم أماته فأقبره، أي أن الله عز وجل تفضل على الناس بأن أوجد فيهم الموت، فإن الموت نعمة من الله، إذ لو كان الناس لا يموتون لمليت الأرض، ولكان الإنسان مطالبا ببر آبائه وآباء آبائه وآباء أجداده، مما لا يتمكن معه بالقيام بحال نفسه أو حال من يعول. ثم إن رب العالمين قد أنعم على الناس بنعمة أخرى، ألا وهي أنه يسر لهم قبر الموتى، فلم يجعل أجسادهم كجيف الحيوانات تترك على وجه الأرض تخيس وتنتن، بل أكرم الله ابن آدم بأن جعل الميت منهم يشرع دفنه. وفي هذا دليل على أن المشروع في الموتى أن يدفنوا، ومن هنا فإنما يعمله بعض الأمم من إحراق الموتى أو إلقائهم في البحار ليس هذا من الأمور الموافقة لشرع الله عز وجل. ثم قال ثم إذا شاء أنشره، أي إذا قدر الله عز وجل الوقت المعلوم بعثه ليحاسبه ويجازيه، ليحاسبه ويجازيه على أعماله. ثم قال كلا لما يقض ما أمره، يعني أن الإنسان عند النشر يعرف أنه لم يقم بالأوامر الشرعية، ومن ثم فيتحسر ويندم على ما فاته من الدنيا حيث لم يؤد ما أمره الله به. ثم قال تعالى مذكرا بالدليل الآخر الدال على أن الإنسان لا يحسن منه ولا يجوز له الكفر ولا التكذيب، ألا وهو التذكير بنعم الله جل وعلا الأخرى. فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي لينظر الإنسان إلى مقدار نعمة الله عليه بأن هيأ له الطعام ويسره له، فانظر المراحل العديدة التي يصل إليها طعامك. أولها هذا الماء ينزله الله جل وعلا من السماء، فقال أنا صببنا الماء صبا، أي جعلناه ينزل من السماء بغزارة وقوة. من الذي فعل ذلك؟ رب العزة والجلال. من الذي ساق السحاب المشتمل على المياه الكثيرة؟ هو ربك، فكيف تكفر برب هذا فعله. ثم قال ثم شققنا الأرض شقا، إما بجعل الماء يدخل في مسامات الأرض، وإما بشق الأرض عند خروج النبات، فإن النبات إذا خرج من الأرض شق طرف الأرض. ثم قال فأنبتنا فيها حبا، أي أن الله جل وعلا قد جعل هذه الأرض الميتة تنبت فيها أنواع النباتات، فمن ذلك الحبوب من الشعير والقمح والأرز ونحو ذلك من أنواع الحبوب، وعنبا، والعنب نوع من الثمار خص بالذكر لحلاوته، وقضبا قيل هو نوع من أنواع علف البهائم، وزيتونا ونخلا. الزيتون أيضا من الثمار، الزيتون أيضا من تلك الثمار التي تخرج من شجر كبير. ونخلا، النخل يخرج منها التمر والبلح. وخصت هذه الأشياء، الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل، لعموم نفعها وكثرة فائدتها. وقال هنا ونخلا، وفي الزيتون والعنب ذكر الثمرة، وأما في التمر فذكر الشجرة، لأن انتفاع الناس بالنخل ليس مقتصرا على ثمرتها فقط، بل ينتفعون بكل جزء من أجزائها. ثم قال سبحانه وحدائق غلبا، الحدائق هي البساتين، وغلبا أي الملتفة التي لا يتمكن الإنسان من رؤية ما وراءها. والفاكهة هي أنواع الثمار المكملة للقوت، فهي ليست قوتا أصيلا يعتمد الإنسان عليه في طعامه، لكن الإنسان يتفكه بها ويجعلها مكملة لطعامه. ثم قال وأبا، الأب عند كثير من أهل التفسير نوع من أنواع علف البهائم، فالأب طعام البهائم، ولذلك قال متاعا لكم، أي تتمتعون به وتنتفعون به في دنياكم. ولأنعامكم، هذه الأنعام التي تستفيدون منها في الركوب وحلب الألبان وفي أكل اللحوم ونحو ذلك من المنافع، قد هيأ الله هذا الأب وهذا القضب لينتفع به بهائمكم فتنتفعون بهذه البهائم. ثم قال تعالى فإذا جاءت الصاخة، الصاخة المراد بها يوم القيامة، قيل لها الصاخة لأنها تصدر بصوت قوي يصخ الآذان ويصجها ولا يجعلها تتميز ما وراء ذلك الصوت من الأصوات، ويترتب على ذلك أن ترتجف الأفئدة وتضطرب الأبدان. ثم قال يوم يفر المرء من أخيه، أي أن الناس في ذلك اليوم لا يلتفت أحد منهم على أحد، بل كل إنسان يهتم بنفسه، فلا ينفع شخص غيره كائنا من كان، لو نفعه في الدنيا بأعظم أنواع المنافع، فإن كل إنسان يقتصر على نفسه ولا يلتفت إلى غيره، وذلك لأنه يحب نفسه محبة أكثر من محبته لغيره، ولأنه أصلا لا يمتلك أن يدفع شيئا مما لديه لغيره. قال يوم يفر المرء من أخيه، أن يهرب ولا يقاربه، وهكذا يهرب من أقرب الناس إليه من أمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، والأبناء الذكور من الذرية، لأن الناس يعدون الذكور من الذرية لمنفعتهم، لكنهم يوم القيامة يهربون من أبنائهم لأنهم يعلمون أن أبنائهم لن ينفعوهم بشيء في ذلك اليوم. لكل امرئ من هؤلاء شأن يغنيه، لكل امرئ منهم من هؤلاء شأن أي حال يجعله يقتصر على نفسه ويغنيه عن النظر إلى غيره، أو يحرص على مساعدة غيره في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى قسمين، فاستحضر أن نفسك في ذلك اليوم، فما هو شأنك وما هو حالك، وهل عملك الذي تؤديه الآن يسرك أن تلاقي به ربك أو ليس الأمر كذلك. في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى قسمين. القسم الأول وجوه مسفرة، أي وضيئة فيها نور، ضاحكة مستبشرة، مستبشرة أي ترجو البشارة وتطلب الخبر السار. لماذا؟ لأنها قد أدت عملا صالحا في دنياها. بينما هناك القسم الثاني وجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة المراد بها الغبار، عليها الغبار بسبب ما أدته في الدنيا من أعمال سيئة ترهقها أي تغلبها وتكون طاغية عليها القترة، والمراد بالقترة السواد. فميز بين هذين الوجهين، وجه مسفر ضاحك مستبشر، وفي المقابل وجه مغبر أسود مقتر، فأي الفريقين تريد أن تكون؟ وهناك مناسبة بين أول السورة وآخرها، فإنه في أول السورة قال أو ذكر صفة من صفة الوجه ألا وهي التعبيس، مما يدل على أن حرص الإنسان على أن يكون من أهل الابتسامة ومن أهل الاستبشار بالوجه عند لقائه لإخوانه من المؤمنين يجعله كذلك يوم لقائه لربه جل وعلا. من هم أولئك الذين يكون على وجوههم غبرة وترهقهم قترة؟ أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة تشمل اعتقاداتهم وتشمل أعمالهم وأقوالهم، فالكفر يحصل بكل من ذلك. وأما الفجرة فهو تخصيص، لأنه إنما يصدق لفظ الفجور على الأعمال، وكأنه خصص ذلك لأن العمل يكون له تأثير في الآخرين. ففي هذه الآيات عدد من الفوائد، منها حرص المؤمنين على التخلق بالأخلاق الفاضلة، ومنها ملاقاة الآخرين بالبشر والطلاقة. ومن فوائد هذه الآيات تلقي الدعاة لمن جاء إليهم يسألهم عن الخير والهدى بالطريق الذي يرونه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا عرف باسم ولم يكن إطلاق هذا الاسم عليه على جهة العيب له فإنه لا حرج عليه، كما قال هنا الأعمى. ولذلك قال أهل الحديث عن بعض الرواة الأعمش والأعرج ونحو ذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الهداية بيد الله عز وجل، يبذلها لمن شاء من خلقه. ولذلك قال وما يدريك لعله يزكى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من سيهتدي ممن لن يكون كذلك، فهكذا أتباعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات دلالة على أن اتباع الرسل تحصل به تزكية النفوس وطهارتها. وفي هذه الآيات أن حصول الذكرى عند الإنسان بأن يكون من أصحاب العقل الذين يعرفون عواقب الأمور يجعلهم ينتفعون بذلك. وفي هذه الآيات أن المعرضين عن الذكر وعن الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يشتغل المؤمنون بهم، وينبغي بهم أن يستمروا في دعوتهم إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن ضلال من ضل لا يؤثر على منزلة المهتدين متى بذلوا الواجب عليهم من الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق ونحو ذلك. وفي هذه الآيات بيان أن رسالة الإسلام ودعوة القرآن عامة للناس جميعا، وأن الناس فيها سواسية تشمل دعوة القرآن الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس. وقيل بأن الآيات فيها دلالة على أن هداية على أن اهتداء ضعاف الناس أكثر من اهتداء أصحاب المال والجبروت. ولذلك لا يسام الداعية من الاشتغال معهم. وفي هذه الآيات بيان أن أصل هذا القرآن محفوظ مكرم، وبالتالي فلن يتمكن أحد من تغييره أو تبديله، فإن قوله مطهرة أي منزهة عن الدنس والخبث ومنزهة عن عبث العابثين. وفي هذه الآيات أن من كانت الملائكة معه تؤيده فإنه منصور بإذن الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الإنسان على الغالب مع كون الأدلة قد قامت عليه إلا أنه يسارع إلى الكفر والتكذيب، لا على دليل وإنما بناء على عدم علم أو بناء على عدم توجه إلى الخير وسماع له. فإن الأدلة قد قامت على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومن ذلك أن الله جل وعلا قد خلق هذا الإنسان من أشياء حقيرة ثم قلبه من حال إلى حال، ثم إن مرجعه ومآله إلى الله عز وجل فيحاسبه على أعماله، وأنه سيندم يوم لقائه لربه لكونه لم يقم بما أمره الله به على وجه التمام والكمال. واستدل بقوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره على أن الإنسان لابد أن يتحسر يوم القيامة، وأنه سيوجد منه معصية وترك لشيء من الواجبات. وفي هذه الآيات التذكير بمقدار نعمة الله على العبد بهذا الطعام الذي يأكله، حيث جعله الله يتقلب من حال إلى حال، أنزله ماء من السحاب ثم بلعته الأرض، ثم شق الله الأرض بالنبات، ثم أنبت أنواع النبات التي ينتفع بها الناس. ثم ذكر الله وفي هذه الآيات أنه ينبغي أن نحذر الناس من اليوم الآخر، وأن نبين لهم أنكم عما قريب ستنتقلون من هذه الدنيا. كم من واحد كان معنا في عامنا الماضي، بل في أيامنا القريبة الماضية، والآن لم نجد له خبرا. وإذا وصل خبر الموت إليك عن غيرك فسيصل خبر موتك إلى غيرك عما قريب. وهل يأمن أحد منكم أن يأتيه ملك الموت وهو في مقامه هذا، إما بسكتة القلب أو جلطة الدماغ أو غير ذلك من الأسباب؟ وفي هذه الآيات دلالة على أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره يوم القيامة، وإنما ينتفع بعمله هو. فإن قال قائل يقدمه الإنسان من خير ونفع لغيره ينتفع به يوم القيامة، قيل هذا التقديم للخير من عمل المقدم فينتفع به يوم القيامة لأنه عمله وليس لأنه عمل قريبه. وفي الآيات دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن أهل الإيمان لما أقبلوا على الحق بوجوه مسفرة ضاحكة طالبة للحق والهدى مستبشرة جعلهم الله كذلك يوم القيامة، وأن الكافرين لما لاقوا دعوة الحق بوجوه مكفهرة كأنها قد علاها الغبار وقد اسودت قد حنقوا من أهل الدعوة، فإنهم كذلك سيكونون يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأن الأمة، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الجلوس في العزاء 3 أيام لذوي الميت؟
التعزية من الأمور المشروعة لأنها مما يخفف المصاب على أهل الميت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب في اليوم 3 إلى بيت جعفر ابن أبي طالب بعد خبر موته 3. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ولكن اجتماع الناس عند أهل الميت بحيث يجتمع كل أهل القرية، أو قد يأتي أناس من بعيد فيجلسون عند أهل الميت ويكلفون أهل الميت، وقد يقوم أهل الميت بأخذ أموال من التركة من أجل وضع الولائم أو من أجل التكلف في وضع الفرش أو في وضع أنواع المصابيح أو في وضع الكراسي أو في استجلاب الخدم أو نحو ذلك، كل هذا من الأمور غير المشروعة، بل هو بدعة يجب النهي عنها. فأي تكلف يكون عند أهل الميت في التعزية فإنه ينهى عنه شرعا. لكن من قابل أهل الميت سواء في المسجد أو قبل دفن ميتهم أو قابلهم في الطريق أو في مقر أعمالهم أو زارهم لكنه لم يلبث لديهم فلا حرج عليه في أن يعزيهم. وأما اللبث لديهم والجلوس عند أهل الميت وتكلف أنواع الكلافات فهذا من الأمور المحرمة، والنفقة في هذا نفقة محرمة لا يجوز للإنسان بذلها. جاء في حديث جابر: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل أثناء الصلاة، النظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟
نعم، هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول بأن الأولى النظر إلى موطن السجود، وآخرون يقولون بأن الأفضل النظر إلى الكعبة. والناس بحسب تحصيل الخشوع، فينظر كل واحد أي الحالين يكون سببا لتحصيل الخشوع في قلبه فيفعله. فإن كان نظره إلى الكعبة سيجعله يشتغل بحال أولئك الذين يطوفون بالبيت وبحال المارين بينه وبين الكعبة، فحينئذ نقول نظره إلى الكعبة ينافي معنى خشوعه.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ما تراه المرأة قبل الولادة من ماء ودم مع الألم، هل يعتبر من دم النفاس أم تصلي؟
أما بالنسبة للماء الذي ينزل قبل الولادة فهذا ماء ينزل من المشيمة الرحم لا يعد نفاسا، وبالتالي فلا زال التكليف بالصلاة ثابتا في حقها، ويجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فلا تتكلف تكلفة تؤدي إلى موت الجنين ونحوه. وأما بالنسبة للدم النازل قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا دم نفاس تتوقف فيه المرأة عن الصوم والصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن من السنة عند الفطر أكل 3 تمرات فقط؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فقوله تمرات جمع منكر فيصدق على كل عدد فوق 3، ولم يثبت في ذلك عدد. ومن هنا فإننا نقول لا يتقيد هذا بعدد، وينبغي أن يكون الأكل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر كان يأكل التمر وترا قبل صلاة العيد، فحينئذ نقيس عليه طعام الإفطار بالنسبة للصائمين.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟
النوم المستغرق ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: هكذا لمن لم يكن جنب لكن من بول أو غائط أو نوم، فدل هذا على أن النوم من نواقض الوضوء. وقد اختلف أهل العلم في مقدار اليسير وما هي الصفة التي يكون النائم فيها نومه يسيرا، فقال طائفة: النوم اليسير لا يكون إلا من القائم فقط، وقال آخرون: النوم اليسير لا يكون إلا من القائم أو الجالس، لأنه حينئذ يكون متمكنا من مقعدته، وقال آخرون: بأنه إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة عد نومه يسيرا بخلاف ما إذا نام على غيرها. والقول الآخر بأنه يعد النوم غير ناقض متى كان النوم يسيرا على أي هيئة أو صفة، كما هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة لعدم وجود الدليل الذي يفرق بين صفة وصفة من هذه الصفات السابقة. ولأنه قد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم، بل قد ورد أن بعضهم كان يضطجع فينام فيأتيه النوم اليسير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟
الاحتلام في نهار رمضان يوجب الغسل ولا يفسد الصوم، وذلك لأن الاحتلام ليس في يد الإنسان، وهذا يشمل المرأة والرجل. فإن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن هي رأت الماء. والعبرة في الاحتلام برؤية الماء، أما من رأى رؤيا بأنه يجامع لكنه لم ينزل منه شيء فإن هذا لا يعد احتلاما ولا يوجب الاغتسال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت وهو ما يسمى بالختمة عندنا في البيت، وتكون بأن يجتمع مجموعة في بيت المتوفى؟
قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، فهو عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان لربه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإذا كانت قراءة القرآن عبادة وقربة فلا بد أن نفعل فيها فعلا مماثلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون بذلك متبعين لا مبتدعين. وقد توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة يقدرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعزهم ويجلهم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على أحد منهم شيئا من القرآن. فقد توفي حمزة ابن عبد المطلب وهو هو مكانا وفضلا، وتوفي سعد بن معاذ الذي قد جاءت نصوص عديدة بالثناء عليه، ومع ذلك لم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهاليهم شيئا من القرآن. وهكذا في العصور الفاضلة، في عصور الصحابة والتابعين لم يكونوا يقرؤون على الموتى شيئا من القرآن. ومن هنا نقتصر على ما ورد في النص من كوننا ندعو لهذا الميت، وأما أن نقرأ القرآن عليه فليس فيه دليل عليه. ثم إن الخبر بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت وينتفع الميت به هذا خبر يحتاج إلى دليل، كيف نقول به بدون دليل؟ لأن هذا من القول على الله بلا علم، لأن الله لم يخبرنا بأن الميت ينتفع بهذه القراءة التي تقرأ عليه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن الميت ينتفع بالقراءة التي تقرأ عليه، فمن قال بأن الميت ينتفع بهذه القراءة قلنا له: قد قلت قولا بلا علم وبدون دليل، ولا يجوز للإنسان أن يقول على الله بلا علم. وقد تواترت النصوص في التحذير من ذلك. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فيقال هذا الحديث حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك بنفسه. وعلى فرض صحته فإن المراد به القراءة على من كان في سياق الموت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من كان في سياق الموت شهادة التوحيد، وليس المراد به أن يقال ذلك لمن قد مات حقيقة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أسباب جمود العين، أو وكيف تدمع من خشية الله، وكيف ترق القلوب؟
الجوارح منافذ إلى القلب، فإذا كان الإنسان يستعمل هذه المنافذ في إدخال أنواع المحرمات والإعراض عن أنواع الطاعات جعله الله لا ينتفع بها، وجعلها لا تتحرك عند وجود المواعظ. ومن هنا قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي وجد غطاء على قلوبهم بسبب تلك الأعمال التي عملوها وكسبوها. فهذه الذنوب التي عملتها جعلتك لا تتفكر في القرآن، وجعلت عينك لا تدمع عند قراءة القرآن، وجعلت قلبك لا يخشع ولا يتفكر في آيات القرآن. وفي عدد من الآيات القرآنية ذكر الله جل وعلا أنه قد جعل على بعض الناس غطاء وغشاوة على قلوبهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن هنا يحذر الإنسان من وجود هذه الغشاوة عليه. ومن علامات وجود الغشاوة عندك إعراضك عن دعوة الحق، فإذا كنت عند سماعك لداعية الحق تقبل عليه وتسمع منه وتستجيب لدعوته، فهذا دليل على أن الغشاوة عندك إما معدومة أو ضعيفة. وأما إذا كنت عند سماع الحق إما أن تعرض يقلب جهاز التلفزيون من قناة الدعوة والخير إلى قناة الفسق والفجور، فحينئذ هنا غشاوة على قلبه، عليه أن يسارع لغسلها. وقد وصف الله جل وعلا المعرضين بذلك: ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر الوحش، حمار الوحش إذا رأت الأسد هربت منه بسرعة لئلا يفترسها. هذا مثل هؤلاء المعرضين الذين يعرضون عن دعوة الحق. عندما يصلي الإنسان في المسجد فيبدأ واعظ من الوعاظ بكلمة من الكلمات، فاحذر أن تقوم لئلا يورثك ذلك غشاوة في قلبك، واستمع لموعظة الواعظ تقربا لله عز وجل. هكذا أيضا من أسباب جعل الناس لا يفقهون الحق ولا يستجيبون له ولا يتأثرون به إعراضهم عن الطاعات، فإن الطاعة لها أثر عظيم في ترقيق القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. كيف طبع الله على قلبه؟ لم يعد يميز بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الهدى والضلالة. إذا نظرت لأولئك الذين يقدمون على المعاصي استغربت كيف يقدمون على هذه المعصية الذليلة الحقيرة. فإذا عرفت أن الله قد طبع على قلوبهم بسبب معاصيهم عرفت سبب ذلك، وإلا فذلك العاقل الذي يتمكن من تصريف الأمور كيف يتناول مسكرا أو شيئا من المخدرات فيصبح أقل حالا من البهائم ويكون في حال سيئة ووضيعة لا يقبل بها من لديه أدنى عقل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينفع الطفل المتوفى والديه يوم القيامة؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ثلاثة دون الحنث يعني دون البلوغ فإنهم يشفعون له يوم القيامة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: واثنان؟ قال: واثنان. ولذلك فيرجى لمن مات له ميت طفل صغير قبل البلوغ أن يكون شفيعا له يوم القيامة، لكن ليعلم بأن هذا الصغير لا يشفع إلا بشرطين: إذن رب العزة والجلال ورضاه عن المشفوع. لو كان الوالد من أهل الكفر والردة فإن ابنه الرضيع لا يشفع له. لماذا؟ لأن الله لم يرضى عن المشفوع له. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من مات لها ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب من لم يمت لها ولد. يعني أن من مات لها الولد فإنها تنتفع به يوم القيامة، بخلاف من لم يمت ولدها فعلى حسب تقدير الله لهذا الولد، إن كان صالحا نفعها في الدنيا، وإن لم يكن كذلك فلتتحمل ابنها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
كلمة التوسل كلمة لها معاني مختلفة، وبالتالي لكل واحد منها معنى مستقل، ولا يصح أن نعطي كلمة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما واحدا. النوع الأول من أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل الإنسان إلى الله بأعماله الصالحة المتعلقة بهذا النبي، من محبته لهذا النبي واتباعه له ونحو ذلك، كما لو قال: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك أن تحبني، أو أن يقول: اللهم إني أسألك بمتابعتي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تجعلني ممن يحشر في زمرة هذا النبي الكريم يوم القيامة. فهذا التوسل جائز ولا حرج على الإنسان فيه. النوع الثاني من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان بذات بدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال اللهم إني أتوسل إليك ببدن رسولك أو بجاه رسولك أو أتوسل إليك بنبيك، فهذا النوع نوع مبتدع، لأن التوسل عبادة والعبادات لا بد أن يأتي بها دليل يدل على مشروعيتها. فإن التوسل بالعمل الصالح قد وردت أدلة كثيرة تدل على جوازه، فيجوز التوسل بالعمل الصالح، كما في قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فتوسلوا إلى الله بكونهم قد آمنوا. أما التوسل بالذات النبوية فهذا لم يرد فيه دليل، وبالتالي نقول هذا أمر غير مشروع بل هو بدعة لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان مشروعا لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به ولا علمهم إياه. النوع الثالث من أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اغفر لي، فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، والدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد من الناس كائنا من كان، كما قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكما قال بعد ذلك إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فالنافع الضار هو رب العزة والجلال، ولذلك لا بد أن يكون دعاؤنا موجها لله جل وعلا ولا يجوز صرفه لأحد سواه كائنا من كان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسست وأنا في السعي في الشوط الخامس بخروج الريح، ما حكم سعيي؟ هل أكمله؟
أكمل سعيك ولا حرج عليك في ذلك، لأنه أولا لا يحكم بانتقاض الوضوء بمجرد الإحساس إذا لم يكن هناك صوت أو رائحة، وبالتالي فالأصل بقاء طهارتك. ثم إن السعي لا يشترط له الطهارة على الصحيح، ومن ثم فإكمال المحدث لسعيه لا حرج عليه فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز صوم يوم السبت في غير الفريضة؟ وإذا كان لا يجوز فإذا وافق هذا اليوم يوم عرفة أو عاشوراء؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وهذا الحديث جيد الإسناد، ومن ثم فإننا نقول المراد بالحديث النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام تطوعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أن من صام الجمعة والسبت لا يدخل في النهي الوارد في الحديث الآخر. وهكذا لو صام الإنسان السبت والأحد فإنه لا يدخل في النهي، وهكذا لا يدخل في النهي لو كان الإنسان يصوم يوم السبت لا لكونه يوم السبت وإنما لمعنى آخر فيه، كما لو كان يوم عرفة أو كان يوم عاشوراء أو نحو ذلك من الأيام الفاضلة، هكذا لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم السبت فإنه يصومه ولا حرج عليه في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، وكان عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أقيم في فرنسا وأرجو من فضيلتكم نصيحة لمن يعيش في مثل هذا البلد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية وصية جامعة للمؤمنين في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، أي اجعل وقاية بينك وبين عقاب الله بفعل طاعته واجتناب معصيته في جميع الأمكنة، فإن الله مالك لجميع الأمكنة، مطلع عليها، محاسب على أعمال العباد في أي مكان يفعلونه. ثم ليعلم بأن الإنسان إذا عجز عن طاعة الله الواجبة في بلد وجب عليه أن يتركها، وأن ينتقل إلى بلد آخر يتمكن فيه من طاعة الله بلا معصية. فإذا كان العبد في بلد يعصي الله إما بنظر محرم أو بترك لواجب شرعي، كما لو كانوا يلزمونه بترك شيء من الواجبات الشرعية سواء في هيئة أو لباس أو عبادة أو معاملة، فحينئذ يجب على الإنسان أن يهاجر من ذلك البلد متى وجد مكانا يستقبله يتمكن فيه من طاعة الله بلا معصية. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني يعصون الله. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني أنهم في بلاد قد استضعفوا فيها وبالتالي لم يتمكنوا من فعل الطاعة لأنهم مستضعفون. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين.